أذكرهم بالله، لأن التذكير بالله من أهم الأمور التي تجعل صاحبها ينتفع بما علمه الله تبارك وتعالى من علم. وأما الدعاء فإذا قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أو اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، إذا قال بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سنة. أما إذا جعل الدعاء وردا بعد الدرس يدعو وردا، هذا يعني يحتاج إلى دليل أو نص، وليس فيه نص ولا دليل على أن يجعل وردا من الدعاء بعد كل درس، وإنما يستغفر أو يذكر شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأدب السادس ألا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة، ولا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة. إن إنسان ممكن يقعد يدرس بعد الفجر ويبقى قدامه صف مثلا وهو يعني صوته عالي جدا، صوته عالي جدا يعني كأنه لا يخاطب الناس، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كلامه كان فصلا، كما في الحديث ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام فصل يحفظه من يجلس إليه. والحديث حسن. ومن الآداب أنه إذا فرغ من مسألة، كان الدرس فقه أو مسائل أو كذا، إذا فرغ من مسألة سكت قليلا حتى إذا استفهمه أحد أو كان عند أحد أي مراجعة في تلك المسألة أو كذا، كانت هذه السكتة مهمة. ومن الآداب أيضا أن يصون مجلسه عن اللغط، فإن اللغط يثمر الغلط، واللغط اختلاط الحديث والجدل والمماراة، هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم، هذا لغط، هذا يجلب الغلط. وكذلك اللغط رفع الأصوات واختلاف جهات البحث، إذا كان هناك نقاش ينظم هذا النقاش ولا يجعل هناك اختلاط وتداخل واختلاط الحديث، ويفتح باب الجدل والمماراة. قال الربيع كان الشافعي إذا ناظره إنسان في مسألة فعدل إلى غيرها يقول نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. إذن من الآداب أن يصون مجلسه عن اللغط، ويتلطف في دفع ذلك عند بدايته قبل أن ينتشر، ويذكر الحاضرين بما جاء في كراهية المماراة لا سيما بعد ظهور الحق، فإن فتح باب البحث والمناقشة للفائدة وليس لإظهار النفس أو لفتح باب الجدل والمماراة. ومن الآداب أن يزجر من تعدى الأدب، وهذا الزجر له شروط، لأنه لا يزجر أي أحد، وله تفصيل. أن يزجر من تعدى الأدب، تعدى في بحث أو ظهر منه لدد في بحث أو سوء أدب أو ترك الإنصاف بعد ظهور الحق أو أكثر الصياح بغير فائدة أو أساء أدبه على غيره من الحاضرين أو الغائبين أو ترفع في المجلس على من هو أولى منه أو تحدث مع غيره أو ضحك أو استهزأ بأحد من الحاضرين، كل هذا من مفسدات الدرس ويجعل مدخل من مداخل الشيطان. فكل فعل يخل بأدب الطالب في حلقة الدرس ينهى عنه ويزجر صاحبه بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة تربو على مفسدة الإيه؟ المخل. قد يحتاج الأمر إلى تنبيه لطيف، إلى إشارة، إلى كذا. أما الزجر هذا أمر مخصوص لمن يتحمله ولمن يعلم أنه يقدر هذا الموقف ينتهي بهذا الزجر. ولذلك ينبغي أن يكون للعالم نقيب فطن كيس يرتب الحاضرين ومن يدخل عليهم على قدر منازلهم، وينبه النائم ويشير إلى من ترك ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغي تركه. يعني يكون الشيخ في الدرس وهناك من التلامذة النجباء من يتابع الحضور، هذه دروس خاصة، دروس خاصة وليست دروس عامة. فهذا النقيب الذي يكون حريص على إتمام فائدة الدرس وعدم شغل العالم أو الشيخ بالحاضرين، هذا أمر حسن. يقول: ومن الآداب أن يلازم الإنصاف في بحثه وخطابه، ويسمع السؤال من مورده على وجهه. يعني صاحب السؤال أحيانا لا يحسن التعبير، فإذا فهم الشيخ المقصود فإنه يجيبه أو يصحح له سؤاله. فإذا عجز السائل عن تقرير أو تحرير العبارة، إما لحياء مثلا أو قصور عنده في لا يستطيع أن يعبر عن مراده لأي سبب ما، فإذا فهم الشيخ المعنى الذي يقصده فإنه يتلطف به ثم يجيب بما عنده إذا كانت الإجابة حاضرة، أو يطلب ذلك من غيره ويتروى فيما يجيب به. فليس كل ما يسأل عنه يجيب عنه. فإذا سئل عن ما لا يعلم قال: لا أعلم أو لا أدري. فمن العلم أن يقول: لا أعلم، وهذا نحن في أشد الحاجة إليه، لأنه صعب وشديد على النفس أن يسأل كأنه سيفضح. يعني يسأل سؤال وبعدين هو شيخ في المسجد والسؤال لا يحسن الإجابة عليه، لا يتبادر إليه الإجابة، وقد يكون السؤال قريب وقد يكون السؤال بعيد، فلا يدور، وإنما عليه بلا أدري. فمن العلم أن يقول: لا أعلم. وعن بعضهم: لا أدري نصف العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وقيل: ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها. يعني في بعض الناس كما قرأنا في الكتب، يعني سئل عن مسألة، وهذه المسألة خاصة بأحكام النساء، فأجاب إجابة خاطئة لأنه يعني لم يحررها، وهو ليس من أهل العلم وإنما هو واعظ. فالظاهر أنه لاحظ أنه قد أخطأ، لاحظ على وجوه الناس، فنادى على على السائل وقال: تعالى قد أخطأنا في إجابتك، إنما الإجابة كذا وكذا. فزاد الطين بلة لأنه أخطأ خطأ فاحشا آخر، فهذا لأنه لم يحسن لا أدري. هو حافظ موعظة بيذكر الناس بالآخرة بالجنة بالنار، وليس له في الأحكام والمسائل، فأحسن الناس به الظن، فكيف لا يكون عند حسن ظنهم لما يسأل فلان سرق ماذا نصنع به؟ يقول: يجلد 100 جلدة. يجلد 100 جلدة؟ كيف يكون سارق ويجلد 100 جلدة؟ إذا اعترض عليه يقول أخطأنا، لقد أفتيناه بحد قذف المحصنات مثلا أو كذا. فهذا أمر يعني إذا كان العلماء يذكرونه من باب ضرب الأمثلة أو السخرية بمن يعرض نفسه لهذا، فإن من عرض نفسه لمثل هذا يستحق أن يسخر منه. فينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها، لأنه يتعرض لأسئلة ولا يحيط بكل شيء علما، فإنه العلم واسع. وهذا شأن العلماء. قال الهيثم ابن جميل: سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فأجاب في 32 منها بلا أدري. وقال رحمه الله تعالى: جنة العالم أي حصنه لا أدري، فإذا أغفلها أصيبت مقاتله. وسمعت بعض المشايخ يسأل فيقول لا أدري وكأنها طعمها سكر في فمه، يعني يقولها بحلاوة مش بحرج كده ونوع من الانكسار، يقول وهو كده ايه انشرح صدره واعتدل في جلسته وابتسم وقال لا أدري، وهو فرح أنه يقولها. فأعيدت عليه المسألة قال لا أدري، يعني مش عارف. فهذا ليس عجيبا. واعلم أن قول المسؤول لا أدري لا يضع من قدره كما يظنه بعض الجهلة، بل يرفعه، لأنه دليل على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تثبته. وقد روينا معنى ذلك عن جماعة من السلف، ذكرنا منهم ماذا ذكرنا في أهامش الكتاب ما ذكرنا، وقال: وإنما يأنف من قول لا أدري من ضعفت ديانته وقلت معرفته، لأنه يظن أنه إذا قالها سقط من أعين الحاضرين. وهذه جهالة ورقة دين، وربما يشتهر خطأ بين الناس فيقع فيما فر منه ويتصف عندهم بما احترز عنه. وقد أدب الله تعالى العلماء بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام، حين لم يرد موسى عليه السلام العلم إلى الله تعالى لما سئل هل أحد في الأرض أعلم منك؟ قال لا. وهذا في حديث أخرجه البخاري في صحيحه، موسى عليه السلام ذكر الناس يوما حتى فاضت العيون ورقت القلوب، فأدركه رجل فقال: أي رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال لا. فعتب عليه: أي ربه، إذ لم يرد العلم إلى الله. فقال ربه، قال له ربه عز وجل كما في قصته مع الخضر: عبد من عبادي اذهب فتعلم منه، أو كما في الحديث. فذهب موسى ليتعلم من عبد الله الخضر. فهذا المعنى المقصود، أن العبد إذا لم يكن على يقين من مسألة فعليه أن يمتنع عن الإجابة، فإذا كان مترددا يمتنع من الإجابة ولا يستحيي من قول لا أدري لا أعلم الله أعلم. وأن يتودد لمن حضر الدرس من الغرباء، أن يتودد لغريب حضر عنده وينبسط له ليشرح صدره، فإن للقادم دهشة ولا يكثر الالتفات والنظر إليه حتى لا يخجله بذلك. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الأعرابي من البادية أو كذا يتلطف به، وكان أهل العلم من العلماء الفضلاء كانوا يراعون ذلك للغرباء الذين يحضرون عندهم الدرس. فهذا الشافعي كما ذكر عنه كان الحجاج إذا جاءوا يسألونه كما ذكر المؤلف، كان الحجاج إذا جاءوا يسألونه عن مسائل كان يؤخر الطلبة حتى يجيبهم. فينبغي مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور وتأخيره، أي تقديم وقت الدرس وتأخيره، فيختار للدرس وقتا مناسبا للطلبة حتى يكون ذلك أحرى لنفعهم أجمعين. ويستحب إذا قام أي من الدرس أن يدعو بما ورد به الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا من الآداب. والأدب الثاني عشر وهو ختام الآداب: ألا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له، ولا يذكر الدرس من علم لا يحسنه حتى لو كلف به. فالمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وقال الشبلي: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. وعن أبي حنيفة: من طلب الرياسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي. واللبيب: من صام نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقصا. يعني واحد يدرس نحو وهو يلحن، واحد يدرس تجويد وهو لا يحسن القراءة، يدرس فقه وهو لا يعلم المسائل، يدرس نوع من العلم لا يحسنه لأنه يحسن غيره، مثلا أحسن نوعا من العلم فكلف بنوع آخر لا يحسنه فدرسه، هذا يهين نفسه لأنه عرضها لما يعد فيه ناقصا، فهذا يظلم نفسه. فالأولى له أن يكرم نفسه بأن لا يتعرض لذلك، فلا يدرس إلا ما يحسن. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
مجيب السائلين حملت ذنبي وصرت